باب نواقض الوضوء.
يقول رحمه الله: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، يقال نقضت الشيء إذا فككت طاقاته، فالنقض ضد الإبرام، ويكون النقض في المحسوسات ويكون في المعنويات. يكون في المحسوسات فتقول نقضت البناء، ومنه قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فنقض الغزل نقض حسي، ويكون النقض معنويا كأن تقول نقضت حجته ونقضت دليله، أي أوردت عليه ما يوجب بطلان الحجة وكذلك دفع الدليل. فالنقض يكون في المحسوسات ويكون في المعنويات. وقوله نواقض الوضوء أي مفسدات الوضوء ومبطلاته. ولما كانت هذه المفسدات والمبطلات متعددة قال رحمه الله نواقض، ولم يقل باب ناقض، وإنما قال باب نواقض. وقوله نواقض الوضوء أي نواقض الطهارة الصغرى، ومفهوم ذلك أنه لا يتحدث عن نواقض الغسل كالجنابة والنفاس والحيض، وإنما يختص الكلام هنا على نواقض الطهارة الصغرى. السؤال الثاني: إذا عرفنا معنى قوله باب نواقض الوضوء، فلماذا ذكر المصنف رحمه الله باب نواقض الوضوء بعد باب المسح على الخفين؟ والجواب أن باب المسح على الخفين متمم لباب الوضوء، بمعنى أنه ذكره بعد باب الوضوء، لأنه يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء وهو الرجلان. فبعد أن فرغ رحمه الله من بيان حكم المسح على الخفين المتعلق بالوضوء شرع في بيان مبطلات الوضوء، وهذا كما يصفه العلماء الترتيب في الأفكار، لأن نقض الوضوء لا يكون إلا بعد وجوده، فناسب أن يجعل نواقض الوضوء بعد باب الوضوء، كأنه يقول لك ابق على حكم الوضوء إلا إذا طرأ أو حدث ناقض من هذه النواقض. ولذلك يقولون النقض يكون لما وجد لا لما لم يوجد. فالشخص لما يقول نقضت البيت إنما يكون بعد وجود البيت لا قبل وجوده، فالشيء غير الموجود لا ينقض. ولذلك بيّن لنا حقيقة الوضوء فكأنه وجد. ثم بعد بيانه ورد السؤال متى يحكم بانتقاض هذه الطهارة، فقال رحمه الله باب نواقض الوضوء. تعبيره رحمة الله عليه بقوله نواقض الوضوء أدق من تعبير بعض العلماء بقوله باب نواقض الطهارة، لأن تعبير الخرقي مثلا بقوله باب نواقض الطهارة يعتبر فيه نوع من التعميم، لأنه يشمل نواقض الوضوء ونواقض الغسل، فلذلك يحتاج إلى قيد. لكن لما يقول باب نواقض الوضوء فإن ذلك أبلغ في الدلالة فعلا المراد. نعم.
ينقض ما خرج من سبيل.
ينقض يقول رحمه الله يفسد هذا الوضوء الذي وصفناه وهو الوضوء الشرعي، يفسده ما خرج من سبيله. ما إما بمعنى شيء أو بمعنى اسم موصول بمعنى الذي خرج من سبيله. فنقف عند قوله ما خرج من سبيله. ما هو الشيء الذي عبر عنه بحرف ما بقوله ما؟ إن قلنا أولا الشيء الذي يخرج من السبيل لا يخلو إما أن يكون طاهرا أو يكون نجسا، وفي كلتا الحالتين إما أن يكون معتادا أو غير معتاد، وأيضا لا يخلو إما أن يكون سائلا أو جامدا أو ريحا. وبناء على ذلك النواقض تجمع ما يلي: أولا البول وهو ناقض بالإجماع ويخرج من القبل، ثم الغائط وهو ناقض بإجماع ويخرج من الدبر، فهذان ناقضان، أحدهما من القبل والثاني من الدبر، متفق على أن خروج أي واحد منهما يوجب انتقاض الطهارة. والدليل على ذلك قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، فإنه كنا به عما يخرج من الإنسان إذا ذهب إلى هذا الموضع. ثم الخارج من القبل يكون على النحو التالي: مديا ووديا، وكذلك دم استحاضة، ويكون ريحا إن كان من قبل امرأة أو قبل رجل على المسألة التي ذكرها العلماء رحمة الله عليهم، ويكون غير معتاد كأن يخرج الحصى من القبل أو الدود. فنبدأ في تفصيل هذه الأمور متعلقة بالقبل، فسنذكر تفصيل هذه الأمور متعلقة بالقبل. ثم أيضا الخارج من الدبر إما أن يكون معتادا كالغائط والريح، أو يكون غير معتاد على سبيل المرض كدم البواسير أو الحصى أو الدود. فهذه كلها من الخوارج التي تخرج من السبيل. ثم المصنف قال: من سبيل، والسبيل الطريق، والمراد بقوله من سبيل إما القبل أو الدبر، يستوي أن يكون من ذكر أو يكون من أنثى. أما بالنسبة للبول فقلنا بالإجماع أنه ناقض، والدليل على كونه ناقضا قوله حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام من بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم من بول أو نوم أو غائط، لكن من جنابة. فقال: من بول، من بمعنى السببية أي بسبب بول، فدل على أن البول ناقض للوضوء. ثم الغائط قال: أو غائط، فدل على أن الغائط ناقض للوضوء. فنبدأ بالخوارج التي تخرج من القبر: البول بالإجماع، والنبي على قول الجماهير وحكى البعض الإجماع عليه أنه ينقض الوضوء وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأله فقال: فيه الوضوء. وفي رواية: توضأ واغسل ذكرك. فدل على أن المذي يعتبر ناقضا للوضوء، والمذي هو ماء أو سائل لزج يخرج عند بداية الشهوة كالملاعبة. فالذي يخرج عند بداية الشهوة السائل الرقيق يعتبر مذيا، وإذا خرج لا يوجب الغسل، وإنما يوجب ما يوجبه الوضوء من غسل العضو والوضوء. هذا الناقض الثاني المذي. الوبي وهو الناقض الثالث، فإنه يعتبر ناقضا للوضوء وحكمه حكم البول، وهو ماء لزج يخرج قطرات عقب البول. الفرق بينه وبين المذي أنه أخف من المذي، ثم المذي يكون عند الشهوة وهو يكون بعد البول، بعد الفراغ من البول ويعقب البول. فهذه الثلاث كلها نواقض وتعتبر نجسة: البول والمذي والودي. ويشمل ذلك الرجال والنساء، كل منهما إذا خرج منه ذلك فإنه يحكم بكونه قد انتقض وضوءه، ويلزم غسل ما أصابه ذلك الخارج الذي هو البول أو المذي أو الودي. كذلك أيضا يعتبر من نواقض الوضوء ما يختص بالنساء، وهو دم الاستحاضة فدم الاستحاضة يعتبر موجبا لانتقاض الوضوء، وهو الدم. الاستحاضة استفعال من الحيض، وهي المرأة المستحاضة هي المرأة التي ينتهي أمد حيضها، كأن يكون عادتها 5 أيام، فإذا انتهت 5 أيام استمر الدم معها ولا ينقطع، فاستحاضت أي استمر معها دم الحيض، فهذا الاستمرار يأخذ حكم البولي، لكن له رخص رخصها الشرع للمرأة نظرا لوجود الضيق والحرج بها، فكلما خرج هذا الدم أوجب انتقاض الوضوء، إلا إذا غلب فتصلي في وقت كل صلاة الفريضة ونوافلها القبلية والبعدية والسنن المطلقة حتى ينتهي الوقت، فإذا انتهى الوقت غسلت الموضع لأنه حكم خارج النجس وتوضأت للصلاة المستقبلة. هذا بالنسبة للمستحاضة لما يخرج من المرأة. يبقى النظر في الحصى والدود، لو أن رجلا خرج من قبوله الحصى أو خرج من قبوله دود، فأن يكون مريضا أو مبتلى بالدود فيخرج من قبوله، فهل يوجب ذلك انتقاض وضوئه؟ للعلماء أقوال في هذه المسألة، أقواها وأصحها التفصيل، إن خرج الحصى وفيه رطوبة حكم بانتقاض الوضوء وإلا لم يحكم بانتقاضه. ووجه التفصيل أنه إذا كانت فيه بلة وندى كان في حكم الخارج، فنقض لا بذاته ولكن بما صاحبه من النجاسة، فهو وإن كان طاهر الأصل لكنه متنجس الوصف بالوصف، فيحكم بكونه ناقضا للوضوء كخروج النجس كما لو خرجت منه قطرة بول. هذا بالنسبة للحصى والدود. يبقى النظر في الخارج من الدبر ويخرج منه الغائط، قلنا بالإجماع ناقض، ويخرج منه الريح. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلما سئل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أحدث، قال: إذا خرج منه الريح، فسره بخروج الريح. فقال العلماء إن هذا يدل على أن الريح ناقض، وهذا بالإجماع على أنه إذا خرج الريح نقض. لكن ينتبه إلى مسألة، المصنف قال: ما خرج من السبيل من سبيل، فالريح إنما يعتبر ناقضا إذا خرج حقيقة لا توهما وظنا. وفي ذلك صور، منها أنه لو أحس بحركة في دبره دون أن يسمع الصوت أو يشم الرائحة فإنه يبقى على طهارة، ولو أحس بتحرك الدبر، لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الشيطان ينفخ في مقعدة الرجل فيظن أن وضوءه انتقض، وليس بذلك، إنما يريد به أن يلبس عليه في طهارته. كذلك أيضا مسألة ثانية، أنه لو سمع الصوت ولم يشم الرائحة حكم بانتقاض الوضوء، ولو شم الرائحة ولم يسمع الصوت حكم بانتقاض الوضوء. الأمر الثالث، أن العبرة في انتقاض الوضوء بالريح إنما هو إذا خرج فعلا، خلافا لمن يقول إنه لو سمع الصوت من بطنه له صوت البطن يقول يحكم بالانتقاض به، وهذا ضعيف، لأن العبرة بالخروج لا بوجود الصوت قبل المخرج. وبناء على ذلك فلو سمع الأصوات في بطنه كأن يكون معه ما يسمى الآن في عرف الناس الغازات، لو كان مبتلا بها أو سمعها أو سمع صوتها في بطنه فذلك لا يؤثر في الوضوء شيئا ما لم يكن صوتا من خارجه، ما لم يكن صوتا من خارجه أو مصحوبا بدليل من شم رائحته، وأما ما عدا ذلك فليس بناقض. ثم قوله، قول العلماء رحمة الله عليهم لا بد من سماع الصوت أو شم الرائحة، يستوي فيه أن يكون شك الإنسان في الريح قبل الصلاة أو أثناء الصلاة، وهذا مذهب الجمهور خلافا للمالكية رحمة الله عليهم الذين يقولون إنما يعمل قاعدة اليقين في الريح إذا كان في الصلاة لورود الرواية المقيدة. وقد أجيب عنها بأن ذكر أحد أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به، لأن عبد الله بن زيد كما في الصحيحين قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا حكم مطلق، وكونه في الصلاة تعتبر صورة الصلاة هي عامة البلوى أو أكثر البلوى، لأن الشيطان تشتد وسوسته عند الصلاة، فلا يقتضي ذلك تخصيص الحكم لقول حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلما قال عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فهمنا أن السر هو تيقن الخارج، فألغينا كونه في الصلاة أو غير الصلاة، ما دام أن المهم أن يتيقن يستوي في ذلك أن يكون داخل الصلاة أو خارج الصلاة. ويكون صورة السؤال في قوله شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة إنما هو سبب النص اللي هو السؤال، ولا يقتضي ذلك تخصيص الحكم لأن العلة مشعرة بالعموم. هذا بالنسبة للخارج. الثاني الغائط والريح، وقد أجمع العلماء على أن الريح ناقل كما تقدم، ولا يوجب الريح، الريح ليس بنجس، الريح ليس بنجس، فلا يوجب غسل الثوب ولا غسل الموضع، خلافا لبعض أهل البدع ممن لا يعتد بخلافه الذين قالوا إذا خرج الريح وجب عليه أن يستجمر، أن يستنجي، وهذا قول ضعيف، فإن العبرة بالغسل إنما هي في البول والغائط وما في حكمه، وليس الريح في حكم البول والغائط. الخارج الثالث من الدبر دم البواسير، ودم البواسير يأتي على صور، إن كانت فآليله أو جروحه على الحلقة نفسها فهذا ليس بخارج لأنه ليس من الموضع، ويقع الخلاف فيه في مسألة وهي إذا خرج الدم من غير القبر والدبر هل ينقض الوضوء، وسنبينها إن شاء الله. وأن الصحيح أنها إذا كانت البواسير على قروحها أو دماميلها على الحلقة أو على أطراف الحلقة الخارجة أنه لا يوجب خروج الدم، لا يوجب انتقاض الوضوء، لكن المحل محل الإشكال إذا كانت من داخل وينبعث دمها إلى خارج. وبناء عليه إذا كانت على هذه الصورة فإنها تأخذ حكم دم الاستحاضة، فإن غلبت الإنسان حتى استرسلت معه في وقت الصلاة فإنه يضع القطنة ويتوضأ عند يغسل الموضع ويتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. وأما إذا كانت يسيرة ويمكن التحرز عنها وجب غسلها كالبول والغائط سواء بسواء. إذن دم البواسير له حالتان، إما أن يشق بأن يسترسل ويصبح نزهه آخذا الوقت أو أكثر الوقت، فهذا إذا دخل عليه الوقت غسل الموضع ثم شده بقطنة إذا أمكن كالمستحاضة ثم صلى ولو جرى معه الدم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الحالة الثانية وهي أن يكون دم البواسير يخرج نزرا قليلا بحيث يتأتى منه أنه لو أنقى موضعه استقام له أن يصلي دون أن يخرج شيء، فهذا يجب عليه إنقاء الموضع واللباس الذي يليه ثم يتوضأ ويصلي. هذا بالنسبة لدم البواسير. يبقى النظر في الخارج من غير البول والغائط والريح، وهو الخارج من دود أو حصى. فلو خرج من الدبر دودا أو حصى فالقول فيه كالقول في القبل، أنه إذا صحبه ندم أو رطوبة حكم بالانتقاض لا للذات ولكن لمن صحب. لكن هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهو أنه ينبغي الاحتياط. لو خرج الدود أو خرج الحصى أنه يحتاط بالوضوء، يحتاط بالوضوء وبإعادة ذلك الوضوء. وهذه المسألة تتفرع عليها مسائل: هل خروج الطاهر هي أصل مسألة خروج الحصى والدود؟ هل خروج الطاهر من القبل والدبر يوجب انتقاض الوضوء أو لا يوجب؟ قال بعض العلماء: خروج الطاهر من القبل أو الدبر يوجب انتقاض الوضوء بدليل المني، فقد قال عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك، لعمر لما سأله أينام أحدنا وهو جنب، قالوا إن المني طاهر، فأمره بالوضوء وغسل العضو، فدل على أن الطاهر إذا خرج أخذ حكم النجس. هذا وجه من يقول إن الحصى والدود وكل طاهر خرج من قبل الدبر نقض الوضوء، لكن أجيز بأن الأمر في من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بقوله توضأ واغسل ذكره ليس لذات الخارج، وإنما هو لعلة طبية، حتى قال بعض الأطباء إن مرض البروستات يعني ينشأ يعني صب الماء على العضو بعد خروج المني بغسله أبلغ في تر يعني الوقاية بإذن الله عز وجل من مرضها، فأصبحت علة طبية أبلغ منها شرعية، يؤكد أن مجرى البول ليس بمجرى المني، فدل على أنه لا يجري على مسألتنا، لأن مسألتنا أن يجري الطاهر في مجرى البول وأن يخرج من مخرجه، والمني ليس من مخرج يعني ليس من مجرى البول كما هو ثابت طبيا. وبناء على ذلك إذا قلت إن خروج الطاهر، حتى نفهم كلام العلماء، إذا قلت إن خروج الطاهر يوجب انتقاض البول سواء من قبل أو دبر، تتفرع عليها مسائل العلماء لما يقولون: لو أدخل الطبيب آلة في الدبر وسحبها انتقض الوضوء. لو أدخل آلة مثل المناظير الموجودة الآن يتفرع عليها أنها توجب انتقاض الطهارة، فإذا سمعت من يفتي بانتقاضها فهو قول مخرج على القول بأن خروج الطاهر مجرد الخروج بغض النظر عن كونه أدخل وأخرج أو كونه خرج من الجوف، كل ذلك يوجب انتقاض الطهارة. هذا بالنسبة لقوله ما خرج. ما قوله خرج، خرج الخروج ضد الدخول، ويرد السؤال تقييده بوصف الخروج، ما ضابطه؟ الخروج يتحقق بمجاوزة حلقة الدبر بالنسبة لما يخرج من الدبر، أو يكون على الإحليل لرأس مجرى الإحليل في الحشفة بالنسبة للقبل. يتفرع على هذا مسائل، منها المسألة اللطيفة: لو أن إنسانا حصره البول، دهمه البول كما يقع في بعض المرضى، فدهمه البول وهو في التشهد، فأمسك العضو وقد احتقن مجرى البول حتى سلم ثم خرج بعد السلام، صحت صلاته، ولا عبرة بكونه في المجرى المقارب للمخرج. إذن لابد في الحكم بكون الوضوء منتقضا أن يكون قد خرج من رأس العضو، ف سواء كان للرجل أو المرأة. إذن الحكم بالمجاوزة، فلو شعر به في المجرى لم يكن شعوره بجريانه في المجرى موجبا للحكم بالانتقاض. ما خرج من سبيل، السبيل هو الطريق. وقال بعض العلماء أن هناك فرقا بين السبيل والطريق، فالسبيل بالنسبة للمعنويات، ولتستبين سبيل المجرمين أي ضلالهم وبعدهم عن طاعة الله عز وجل، قل هذه سبيلي أي سبيل الخير من هداية وصلاح. قالوا السبيل يختص بالمعنويات اللي هو الهداية والضلال، تقول سبيلي طاعة الله عز وجل وسبيلي اتباع الكتاب والسنة، هذا في المعنويات. وقالوا الطريق في المحسوسات، فلا يقال طريق للمعنويات ولا يقال السبيل للمحسوسات إلا على سبيل التجوز. هذا قول بعض المفسرين اختاره في الفرق بين تعبير القرآن بالسبيل وتعبيره بالطريق. لكن قول المصنف هنا ما خرج من سبيل يخالف هذا الفرق، لأنه جعل السبيل في المحسوسات، وقلنا أن أصحاب هذا القول الذي يفرق يجعل السبيل في المعنويات فيكون ضربا من التجوز. والسبب الذي دعا المصنف إلى التجوز أنه لو قال ما خرج من طريق إلا أوهم، لأنه لو قال ما خرج من طريق إلا أوهم، لكن لما قال السبيل كان فيه نوع من انحصار الذهن في الموضع المعروف. من سبيل للإنسان سبيلان، القبل والدبر، وهذان السبيلان هما الأصل الذي عبر العلماء بأن الخروج منه يوجب نقض الوضوء. لكن هنا مسألة، لو أن إنسانا فتحت له فتحة يخرج منها الخارج من بول أو غائط، سواء وقعت فوق القبل أو فوق الدبر، فهل نحكم بكون الخارج من هذه الفتحة خارجا من سبيل ويأخذ حكم ما قرره العلماء رحمة الله عليهم من كونه ناقضا، أو نقول نجمد على السبيل المعتبر وكل فتحة سواء كانت بقبل أو دبر لا تؤثر؟ وجهان للعلماء، أصحهما أن الفتحة تنزل منزلة الأصل، فمن انسدت مقعدته أو مرض فغير مجرى بوله وغائطه فإن هذا يقتضي أخذ حكم أصلي، والبدل آخذ حكم مبدله. لكن من العلماء من قال أفصل في الفتحة، ومنهم من قال أطلق في حكمها، فكل فتحة خرج منها الخارج فهي ناقضة بخروج الخارج منها، ومنهم من قال أطلق الحكم أفصل في الحكم. فقالوا في الفتحة لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى أن تكون أسفل من المعدة اللي هو تحت السرة، والحالة الثانية أن تكون فوق السرة يعني أعلى المعدة. قالوا فإن كانت أسفل المعدة نقضت، وإن كانت فوق المعدة لم تنقض. فالذين قالوا عموم الفتحة ينقض نظروا إلى أنها مجرى الخارج فأخذت حكم المخرج الأصلي لأن البدل يأخذ حكم مبدلي. والذين فصلوا قالوا إن الخارج إنما هو ناقض إذا استوعبته المعدة واستهلكت حتى صار بولا أو غائطا، ويتأتى ذلك بنزوله من الأعلى من الأدنى، فإن نزل من الأعلى فذلك ليس بخارج على الصورة المعتبرة، فنعتبره أشبه بالقلس أو القلس ولا يوجب انتقاض الوضوء ولا الطهارة. هذا بالنسبة لمن يقول إنه يفرق بين الفتحة من أسفل ومن أعلى. والذي يقوى أنها إذا أخرجت الفضلة من فوق المعدة، أخرجت من فوقها أو من أسفل المعدة أنها ناقضة. ثم يبقى النظر في مسائل تتعلق بنقض هذه الفتحة من جهة لمسها، هل تنزل منزلة العضو من كل وجه أو من بعض الوجوه، على ما سيأتي إن شاء الله في اللمس. يقول رحمه الله: ما خرج من سبيل، أي ينقض الوضوء كل ما هو خارج من السبيل. هنا مسألة، وهي إذا قلنا في المسألة الأخيرة إن الفتحة ناقضة للوضوء، ووجد كحال الناس اليوم بعض المرضى يوضع كيس البول رحمه الله في وعائه، ثم يحتاج يتقاطر منه باستمرار، فهل يحكم بانتقاضه مطلقا أم ماذا؟ الجواب أنه إذا فتحت الفتحة واسترسل الخارج أخذت حكم دم الاستحاضة، ويتوضأ عند دخول كل صلاة، ويعتبر وضوءه موجبا لأداء الصلاة ونوافلها القبلية والبعدية على ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم.
وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطة.
وخارج أن ينقض الوضوء كل ما خرج من بقية البدن سواء كان بولا أو غائطا. هذا يرجع إلى أي مسألة؟ إلى مسألة الفتحة، فإنها خارج من بقية البدن وآخذة حكم الخروج من المخرج المعتاد، وهذا الذي نص عليه فقهاء الحنابلة ودرجوا عليه، وعند الشافعية التفصيل كما قرره الشيرازي في المهذب، وفصله الإمام النووي رحمه الله في شرحه وفي الروضة. فالمقصود أنهم فصلوا فيه بين أحوال الفتحاء، ومن العلماء من أطلق، ومذهب الحنابلة وهذه قاعدة أنهم يرون خروج النجس من أي موضع من البدن ناقضا، حتى لو خرج الدم في جرح يقول بمجرد ما يخرج الدم نقض الوضوء. دليلهم على ذلك قالوا إنه ينزل منزلة المستحاضة، فإن المستحاضة خرج منها الدم وهو نجس من غير المجرى الذي هو مجرى البول الذي هو مجرى الفرج، قالوا فأوجب انتقاض الوضوء مع أنه من غير مجرى البول، وليس ذلك إلا لعلة وهي كونه نجسا. ففرعوا عليه أن كل خارج نجس من سائر البدن ينقض، لأن الشرع اعتبر خروج دم الاستحاضة النجس من الموضع المعروف، قالوا موجبا لانتقاض الوضوء كذلك مثله كل نجس خارج. وهذا فيه نظر، فإن خروج دم الاستحاضة من الموضع وخروجه من الموضع يعتبر فيه كما يقول العلماء المخرج، فاجتمع فيه المخرج والخارج، المخرج الذي هو القبل بغض النظر عن كونه موضع الجماع أو موضع البول، والخارج كونه نجسا. ولذلك نقول إنه إذا خرج من سائر البدن لم ينقض، لأنه إذا خرج من سائر البدن وجد فيه وصف واحد كونه نجسا ولكنه ليس من الموضع. مرة أخرى يقولون دم الاستحاضة نقض الوضوء فهو نجس من غير القبر والدبر، نقيس عليه كل نجس من سائر البدن، فنقول أي نجس يخرج من سائر البدن كالرعاة يقولون ينقض الوضوء لأنه نجس خرج من البدن كدم الاستحاضة الذي خرج من البدن. كيف يجاب عن هذا؟ يجاب عنه بأن دم الاستحاضة اشتمل على وصفين: كونه نجسا بقول اغسلي عنك الدم، وكونه من الموضع
وأما النجس من غير في سائر البدن كالرعاف فقد اجتمع فيه وصف واحد، كونه نجسا ولكنه ليس من موضع مؤثر، فنقض الأول وهو دم الاستحاضة ولم ينقض الثاني. هذا بالنسبة لمسألة أن كل خارج النجس من سائر البدن يوجب انتقاض الوضوء. من الأدلة على أنه لا ينقض الوضوء وهو من أقواها حديث عباد بن بشر رضي الله عنه لما قام على الشعب يحرسه وجاءه السهم العائر فنزف وهو يصلي، فلولا أنه خشي على صاحبه لما قطع صلاته، فأقر على ذلك، فدل على أن خروج الدم لا يوجب انتقاض الوضوء.
أو كثيرا نجسا غيرهما،
أو كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط وهو الدم مثلا. كثيرا نجسا يشمل أمور: أولها الدم، ثانيها الصديد، ثالثها القيح، رابعها القيء. كل ذلك يعتبر نجسا، يعتبر من النجس الخارج من غير السبيلين وهو من غير البول والغائط، فمن قاء فقد انتقض وضوءه على هذا الأصل لأنه نجس خارج من البدن، ومن أرعف هذا الدم انتقض وضوءه لأن الدم نجس فيوجب انتقاض الوضوء، ومن خرج منه الصديد أو القيح، لأن الصديد والقيح قيل من القيح متولد من الدم والفرع يأخذ حكم أصله، وما تولد من نجس فهو نجس، والصديد يقولون من الماء الذي يخالط الجراح، وقيل هو يكون مختلطا ما بين الدم وبين الماء الذي يخالط الجراح، قالوا أخذ حكم النجس لمكان تنجسه بالموضع. هذه الأمور كلها إذا خرجت أوجبت انتقاض الوضوء على الأصل الذي قررناه من كون الخارج النجس يوجب انتقاض الوضوء، وقلنا إن الصحيح أن الخارج النجس لا يعتبر ناقضا للوضوء، لكن هنا شرط ذكره المصنف عبر عنه بالوصف في قوله كثيرا، فمفهوم قوله كثيرا أنه لو كان قليلا أنه لا ينقض الوضوء. تفصيل ذلك: قالوا إذا خرج من الإنسان دم يسير كالبثرة التي تسمى في عرف الناس الحبة، تكون على الإصبع أو تكون على الساعد، فينزف الدم منها قليلا، أو يعصرها الإنسان فيخرج دمها اليسير، هذا يسير. من أمثلة أيضا لو استاك فأدمى لثته فخرج دم قليل من طرف اللثة، هذا قليل. أو جرح جرحا صغيرا وخرج دم يسير، هذا يسمى قليلا أو يوصف بكونه قليلا. لكن لو كان كثيرا كجرح يتعب يعني يخرج الدم، أو مثلا رعف، يقولون انتقض وضوءه. إذن يفرقون بين القليل وبين الكثير من النجاسات. فيرد السؤال: ما هو الضابط الذي يفرق فيه بين القليل والكثير؟ هم يقولون إذا كان كثيرا نقض، وإذا كان النجس قليلا لم ينقض. فسيسأل مباشرة: كيف نفرق بين القليل والكثير؟ فلهم أقوال متعددة، منها ما اختاره غير واحد، ومنهم الإمام الموفق ابن قدامة على ما اختاره في المغني واختاره في العمدة، وكذلك اختاره الزركشي وغيرهم من أئمة الحنابلة وفقهائهم رحمة الله عليهم، أن الكثير ما لا يتفاحش في النفس، الشيء الذي إذا رأيته لم تره كثيرا بحيث لا تستكثره، هذا اليسير. لكن لو أنك نظرت إليه فاعتبرته كثيرا قالوا يعتبر كثيرا. هنا سؤال، الناس يختلفون، فقد اعتبروا الكثير عندي وهو يسير عندك، فقالوا يعتبر أوساط الناس من عقلائهم ونحوهم، حكماء الذين لهم عقل، قالوا فيخرج الموسوس والقصاب. أما الموسوس فلأن أقل شيء عنده هذا كثير، نسأل الله السلامة والعافية، يستعظم كل شيء، فهذا لا يعتبر تفاحش، مثله ما له تأثير. أما النوع الثاني فالجزار قصاب، لأنه يستهين بالدماء، فالذي يتفاحش عنده شيء كثير، يعني ربما يرى ما يملأ المغراق يقول هذا يعني يقارب المتفاحش، ليس المتفاحش، قد يقول يقارب المتفاحش لأنه معتاد للدماء. فقال يخرج هذان النوعان القصاب والموسوس، فجعلوا أعلى الشيء وهو القصاب وأدنى وهو الموسوس. قالوا فلا نلتفت لمن يعظم الأمر ولمن يحقره، وإنما ينظر إلى الحكيم العاقل أو غالب الناس في أوصافهم. ومنهم من يعني يحده بالقطرة والقطرتين، لكن كل هذا يعني كما قلنا على غير المشهور، وعلى ما اختاره بعض المحققين أن العبرة فيه بتفاحش النفس. فقالوا إذا كان الدم كثيرا نقض، وأما إذا كان يسيرا لم ينقض، لماذا فرقوا بين القليل والكثير؟ نحن قلنا كل هذا نحن في عافية منه لأنه لا ينقض الوضوء، لكن نحن نفرع على كلام المصنف. فسيرد السؤال لماذا استثنوا القليل؟ استثنوه لعلة، وهو أنه ثبت عن الصحابة أنهم عصروا البثر وأنهم اغتفروا اليسير، كما جاء عن ابن عباس وابن عمر، قد عصر ابن عمر بثرة ثم صلى ولم يرى بذلك بأسا. قالوا فهذا يدل على أن القليل لا يؤثر، وبناء على ذلك قالوا نستثني اليسير، فإن كان يسيرا لم ينقض ولم يحكم بانتقاض الوضوء. يشعر بخروج الريح منه فإنه يعيد، وأما إذا كان عنده شعوره وعنده إدراكه فإن وضوءه باق على الصحة. السبب الرابع من زوال العقل السكر، سواء كان بسبب مباح أو بسبب محرم، فأن يسكر الإنسان والعياذ بالله على وجه يعذر به أو وجه لا يعذر به، فالوجه الذي يعذر به في السكر أن يشرب شرابا يظنه ماء فيسكر، فإنه معذور في سكره للجهل، أو يسكر بدون عذر كأن يشرب المسكر والعياذ بالله والمخدر عالما به. ففي كلتا الحالتين لو شرب ما يزيل عقله من المسكرات والمخدرات أعاذنا الله وإياكم منها فإنه يحكم بانتقاض وضوئه. ثم السكران له ثلاث مراتب ينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا لها، للسكر ثلاث مراتب. المرتبة الأولى يسميها العلماء الهزة والنشاط والطرب، وهي أول ما يكون لمن شرب الخمر والعياذ بالله. والمرتبة الثانية أقصى درجات السكر، وهي أن يسقط كالمغشي عليه لا يعرف الأرض من السماء ولا يعي ما يقول ولا ما يقال له كالمجنون. والمرتبة الثالثة وسط بين المرتبتين، فاعلم رحمك الله أنه إذا بلغ السكران بداية السكر وهي الهزة والنشاط أنه مكلف إجماعا، لأنه في حكم المستيقظ، فإذا فعل أي فعل في بداية سكره عند هزته ونشاطه، طلق امرأته، فعل أي فعل فإنه يحكم بمؤاخذته، لأن الأصل فيه أنه مكلف حتى يؤثر فيه المؤثر، ولم يبلغ درجة يؤثر فيه السكر فيها. أما المرتبة الثانية وهي أن يبلغ منه السكر غايته كأن يسقط كالمجنون، فهذا لا يؤاخذ إجماعا من جهة طلاقه، وإذا طلق فيها فإنه كالمجنون لا ينفذ طلاقه. وأما الحالة الثالثة وهي المترددة بين الحالتين، فهي التي فيها الخلاف بين العلماء في السكران، هل هو مكلف أو غير مكلف. فإذا سكر والعياذ بالله المتوضئ فإنه يحكم بانتقاض وضوئه ويلزمه أن يعيد الوضوء. هذا قوله رحمه الله وزوال العقل بنوم ولو كان قاعدا، إذا كان قاعدا نعم،
إلا بيسير نوم من قاعد أو قائم.
إلا استثناء، أي إذا زال العقل بيسير النوم، وهو القول الثامن في المسألة، الفرق بين اليسير والكثير، واليسير كاللحظات ولو كان مذهبا للشعور، والكثير كأن ينام ساعة أو ساعة إلا ربع وهو يخفق رأسه، أو نصف ساعة وهو يخفق رأسه، فهذا يحكم بانتقاض وضوئه. إلا يسير نوم من قاعده، استثنوا القاعد لحديث أنس، كان الصحابة ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. نعم.
أو قائم،
أو قائم، لأن اليسير من القائم في حكم اليسير من القاعد لا فرق بينهما، عند كما اختاره المصنف رحمه الله صاحب المقنع وانتصر له في المغني. نعم.
ومس ذكر متصل،
ومس ذكر متصل، أي من مس الذكر فإنه ينتقض وضوءه، سواء وجد الشهوة واللذة، قصد الشهوة أو وجد اللذة، أو لم يقصد الشهوة ولم يجد اللذة، فمن مس الذكر وجب عليه أن يعيد، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مس ذكره فليتوضأ. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الذكر مطلقا، وقال بعض العلماء: من مس ذكره فلا ينتقض وضوءه، لحديث قيس بن طلق رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد، فقال سأله عن مس الذكر، فقال عليه الصلاة والسلام يجيب قيسا: وهل هو إلا بضعة منك؟ قالوا: إن هذا الحديث دل على أن مس الذكر لا يوجب انتقاض الوضوء، والصحيح أنه يوجب انتقاض الوضوء. ويجاب عن حديث قيس بن طلق من وجهين: الوجه الأول أنه منسوخ، لأن قيس بن طلق قدم عند بناء المسجد كما جاء في الرواية، وحديث من مس ذكره رواه المتأخرون إسلاما من الصحابة كأبي هريرة، والقاعدة أن تأخر إسلام الراوي مع تقدم المعارض يدل على النسخ أو يشعر بالنسخ. الوجه الثاني أن يجمع بين حديث قيس بن طلق وبين حديث من مس ذكره فليتوضأ، فيكون سؤال قيس بن طلق رضي الله عنه عن مس الذكر من فوق الثوب، فقال له: وهل هو إلا بضعة منك؟ أي إذا مسسته بحائل كأنك لمست يدا أو نحو ذلك من الأعضاء، وأما إذا لمسه مباشرة فإنه يحمل عليه حديث من مس ذكره فليتوضأ. وقد صحح غير واحد من أهل العلم، الإمام أحمد وأبو زرعة واستصوب البخاري رحمه الله ذلك، حديث الأمر بالوضوء من مس الذكر، فلذلك يقوى الحكم بأن مس الذكر يوجب انتقاض الوضوء. إذا ثبت أن مس الذكر يوجب انتقاض الوضوء، فيستوي في ذلك: أولا أن يكون بشهوة أو بدون شهوة، ثانيا أن المراد بالمس باطن الكف، فلو أنه وقع على ظاهر كفه، وقع على ظاهر الكف لم ينتقض الوضوء بقوله من مس، والمس الإفضاء بباطن الكف. واختلف العلماء فيما لو إذا مسه بين أصابعه، هل الذي بين الأصابع يأخذ حكم باطن الكف أو يأخذ حكم ظاهره؟ والأقوى أنه يأخذ حكم الباطن، للقاعدة أن ما قارب الشيء يأخذ حكمه. ثانيا أن قوله من مس ذكره أصل، ويلحق به مس الدبر، فإذا مس حلقة الدبر انتقض وضوءه، وذلك لعموم قوله من مس فرجه، والفرج يشمل الذكر والدبر. ثالثا أن هذا الحكم يشمل الرجل والمرأة، حكم به للرجال والنساء تبع، وكم من أحكام ترد في الرجال أصلا والنساء تبع، كما في قوله من مس فرجه، وهذا من صيغ العموم، فإن قول من صيغ العموم عند الأصوليين، وقول الفرجه يشمل الرجل والمرأة. خامسا أن هذا الحكم يستوي فيه أن يمس من مسه أو يمس من غيره، ولذلك يعم الحكم بالنسبة للناس سواء كان لنفسه أو لغيره بشرط أن يكون متصلا بالغير. سادسا يشمل الصغير والكبير، فلو مست المرأة فرج صبيها أو صبيتها انتقض وضوءها ولو تكرر ذلك، وذلك لعموم الخبر من جهة المعنى. سابعا أنه يخرج من هذا مس المنفصل، فقال بعض العلماء لو قطع العضو فمس لم يأخذ الحكم. ثامنا أنه لو مس فرج الخنثى المشكل، فقال بعض العلماء فرج الخنثى المشكل آخذ حكم المرأة، فلو مس ذكره لم ينتقض وضوءه لأنه زائد، ولا دليل على إثبات كونه عضوا مؤثرا فيبقى على الأصل وهو الطهارة. وقال بعض العلماء بالانتقاض مطلقا. تاسعا قد علمنا حكم من مس، فهل الممسوس يأخذ حكم الناس؟ فقال بعض العلماء إنه يأخذ من جهة المعنى، والذي اختاره بعض العلماء أنه إذا وجد الممسوس الشهوة واللذة انتقض وإلا فلا معنى.
أو قبل بظهر كفه أو بطنه،
أو قبل للعموم حتى يشمل الأنثى والخنثى، أو قبل نعم
بظهر كفه أو بطنه،
بظهر كفه أو بطنه، وهذا اختيار بعض العلماء، إن كان الأقوى أن التأثير بباطن الكف من مس، لأن الإفضاء يكون بباطن الكف لا بظاهر الكف، وفي قوله من مس فيه إشعار بالقف بخلاف ظاهر الكف، فإنه لا يمس العضو بظاهر الكف إلا على سبيل غير مقصود. ولذلك الذي عليه العمل عند بعض أهل العلم أن العبرة بباطن الكف لا بظاهر الكف. نعم.
ولمسهما من خنثى مشكل،
ولمسهما أي لمس العضوين من خنثى مشكل أي يوجب انتقاض الوضوء كما ذكرنا. نعم.
ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله،
نعم لما ذكرناه،
لشهوة فيهما،
نعم سواء مس أو مس، لكن هنا في الحالة الأخيرة قال لشهوة، فجعل الحكم مرتبط بالشهوة كما ذكرناه، فإن لم توجد الشهوة فإنه لا يحكم بالانتقاض بالنسبة للممسوس. نعم.
ومسه امرأة بشهوة،
هذا من نواقض الوضوء أن يمس الرجل المرأة بشهوة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من قال لمس النساء كله ينقض الوضوء سواء كانت محرما أو غير محرم، سواء وجد الشهوة أو لم يجد الشهوة، وهذا القول احتج بظاهر قوله تعالى أولى مسهم النساء، قالوا إن الله عز وجل حكم بانتقاض الوضوء بلمس النساء. وقال طائفة من العلماء إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالليل وعائشة رضي الله عنها معترضة بين يديه، قالت فإذا سجد غمزني. ولما ثبت أيضا في الحديث الصحيح أنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجالت يدي فوقعت على قدمه ساجدا يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا فهذا يدل على أن لمسها ولمسه لها لا يوجب انتقاض الوضوء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة وهي في حكم المرأة، وإذا أراد أن يسجد وضعها وإذا أراد أن يرفع حملها ورفعها، قالوا ولم ينتقض وضوءه، ولما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من تقبيله بعض نسائه قبل خروجه إلى الصلاة كما في حديث عائشة واختلف في إسناده. قالوا فمجموع هذه النصوص يدل على أن لمس النساء لا يوجب انتقاض الوضوء. وجمع بعض العلماء بين القولين فقال إن لمس النساء يوجب انتقاض الوضوء إذا وجد الشهوة أو قصدها، ولا يوجب انتقاض الوضوء إذا لم يجد الشهوة، وهذا هو الأقوى. ولذلك يحمل قوله تعالى أو لامستم النساء على الجماع، والسياق والسباق محكم، وسباق الآية وسياقها يدل على أنه في الجماع، وأن المراد باللامستم الجماع، للقاعدة في اللغة أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ولأن السنة تصرف لامستم من ظاهرها إلى هذا المعنى الذي يقويه السياق والسباق مع قرينة اللغة. إذا ثبت هذا فلمس المرأة فيه تفصيل، إن لمس المرأة فوجد الشهوة انتقض وضوءه، وإن لمس المرأة ولم يجد الشهوة لم ينتقض وضوءه. وبناء على ذلك قالوا وجود الشهوة والإحساس بها مظنة الحدث، يعني ينزل منزلة الحدث. وفرع بعض العلماء على هذا تفريعات، ولكن لا يقوى الدليل عليها، كقول بعضهم إن مجرد النظر إلى المرأة كزوجته لو نظر إليها بشهوة انتقض وضوءه، بل حتى وجد القول بأن النظر إلى الأمرد بشهوة يوجب انتقاض الوضوء. والحقيقة أن هذا محل نظر، والصحيح والأقوى أن العبرة بالانتقاض المؤثر أو ما هو قريب من المؤثر لظاهر السنة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فنبقى على الأصل من طهارته. وأما مظنات الحدث الضعيفة فإنها لا يقوى اعتبارها، وإن احتاط الإنسان بالوضوء فهو أولى. نعم.
أو تمسه بها،
أو تمسه بها على الوجه الذي ذكرناه، فإذا مسته المرأة بالشهوة فإنه يحكم بانتقاض وضوئها إذا مست الرجل. نعم.
ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومس حلقة دبر،
ومس حلقة دبر لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين من مس فرجه، قالوا دل على أن الدبر منزل منزلة القبل، ولذلك يحكم بانتقاض الوضوء. وظاهر قولهم القبل والدبر يختص بالآدمي، فلو مس فرج حيوان فإنه لا ينتقض وضوءه. وقال بعض السلف إنه لو مس فرج بهيمة فإنه يحكم بانتقاض وضوئه، ولكنه مذهب ضعيف. والجماهير على أن مس الفرج يختص بالآدمي دون غيره. نعم.
لا مس شعر وظفر وأمرد ولا مع حائل.
إذا قلنا إن مس المرأة يوجب انتقاض الوضوء، فأعضاء المرأة تنقسم إلى قسمين عند العلماء، ما هو متصل ومختلف فيه هل هو في حكم المتصل أو المنفصل. فإذا تقرر أن اللمس يؤثر يرد السؤال عن الأعضاء التي اختلف فيها كالشعر والظفر، فقال بعض العلماء شعر المرأة في حكم المنفصل وليس في حكم المتصل، وهي قاعدة تكلم عليها الأئمة ومنهم الإمام ابن رجب في القواعد الفقهية تقريبا الخامسة أو السادسة، هل شعر الإنسان في حكم المتصل أو المنفصل. اختلف فيها العلماء، فإن قلت شعر الإنسان في حكم المتصل ينتقض بلمسه الوضوء من المرأة، وإن قلت شعر الإنسان في حكم المنفصل لا ينتقض بلمسه وضوء الرجل إذا لمسه من امرأة. تتفرع على هذا المسائل، إن قلت شعر المرأة في حكم المنفصل فلو غطت به وجهها في الإحرام وجبت عليها الفدية لأنه منفصل عنها وليس بمتصل. ويتفرع عليها إن قلت إنه منفصل لو لمسه المتوضئ لا يحكم بانتقاضه لأنه في حكم المنفصل. أما لو قلت إنه في حكم المتصل وسدلت شعرها على وجهها حتى غطته عن الشمس بشعرها فإنه في حكم المتصل ولا يوجب انتقاض ولا يوجب الفدية عليه. وإن قلت إنه في حكم المتصل ولمسه الرجل فإن اللمس لا يوجب انتقاض الوضوء. هذه فائدة كلامهم على الشعر هو في حكم متصل أو في حكم منفصل. نعم. فدرج المصنف على أنه هو اختيار جمع من العلماء على أن الشعر في حكم المنفصل وليس في حكم المتصل، ودليل الحس دال على ذلك. أولا أنه لو أن إنسانا أحرق طرف الشعر لم يشعر بالألم في طرفه، ولذلك الشعر لا ينقل الإحساس، فإذا كان اللمس مركب على الشهوة فإن لمس شعر المرأة لا تجد به الشهوة، والرجل يراه منفصلا لا يجد به أثر الشهوة ولا يجده. ولذلك قالوا إن لمس شعر المرأة إذا قيل بانتقاض الوضوء بلمسها يستثنى من ذلك لكونه منفصلا لا متصلا بها. نعم.
وظفر
كذلك الظفر، لأن كل من الشعر والظفر الحياة فيهما حياة نمو وليست بحياة روح، لأن أعضاء الإنسان فيها ما هو حياة وحياة روح كاليد والرجل، وفيها ما حياته وحياة نمو، فالشعر في الإنسان حياة وحياة نمو وليست بحياة روح. ولذلك قالوا إن لمس الظفر كالشعر، فلو أحرقت ظفرا فإنه لا يسري الألم إلا بعد فترة، فدل على أنه ليست حياته حياة روح وإنما هي حياة نمو كالشعر. نعم.
وأمرد ولا مع حائل.
وأمرد وكذلك الأمرد، قالوا إنه لا ينتقد، وهذا أقوى من جهة الأصل لما ذكرنا أن الأصل طهارته حتى يدل الدليل على انتقاضها ولا دليل، وأما ما ذكروه من مظنة الحدث فيقوى اعتبارها إن قويت الشبهة وإلا فلا. نعم.
ولا مع حائل.
ولا مع حائل أي إذا وضعت الكف على المرأة وبينك وبينها حائل كلباسها أو قفاز في اليد فلا يحكم بانتقاض الوضوء. نعم.
ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة.
ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، هو القول الثاني خلاف ما ذكرناه، والنظر إلى اعتبار العلة أقوى. نعم.
وينقض غسل ميت.
وينقض غسل ميت أي الوضوء، فمن غسل ميتا فإنه ينتقض وضوءه. وفيه حديث السنن عند البيهقي والدار قطني بسند ضعيف، ولا يصح فيه حديث كما قاله الإمام أحمد وغيره من أئمة الجرح والتعديل. ليس في غسل أو انتقاض الوضوء بغسل الميت حديث صحيح، وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في شرح بلوغ المرام، وذكرنا طرق الحديث والجواب عنها بما يحتاج تفصيله إلى وقت طويل فليرجع إليه. نعم. والصحيح أنه لو غسل ميتا أنه لا ينتقض وضوءه، وأنه يبقى على الأصل من كونه طاهرا. نعم.
وأكل اللحم خاصة من الجزور.
وأكل اللحم خاصة من الجزور، كان في أول الإسلام إذا أكل الإنسان اللحم وجب عليه أن يتوضأ، لقوله عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار، فأمر بالوضوء من كل شيء طبخ في النار أي مسته النار، ثم نسخ ذلك وبقي في الجزور، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قيل له أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فنص عليه الصلاة والسلام على وجوب الوضوء من لحوم الإبل دون غيرها. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل منسوخ، ولكنه مذهب مرجوح، واحتجوا له بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث الذي ذكروا أنه ناسخ محل نظر، لأنه فيه علة في إسناده أشار إليها ابن أبي حاتم رحمة الله عليه في كتابه العلل في الجزء الثاني، وهو أن هذا الحديث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، فرواه الراوي بالمعنى، ولذلك يبقى الحكم أن من أكل لحم الجزور أنه يجب عليه أن يعيد الوضوء. الحكم خاص باللحم، ويرد السؤال هل إذا شرب لبن الجزور يجب عليه أن يعيد وضوءه؟ الجواب لا، وحديث الأمر بالوضوء من لبن الجزور ضعيف، والصحيح أنه خاص بلحم الجزور. واختلف في الكبد والسنام، فقال بعض العلماء إنه يتوضأ منها وهو أحوط، وقيل إنه لا يتوضأ منها وهو أقوى من جهة النص، فإن السؤال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ من لحوم الإبل، فنص على اللحوم ولم يذكر الكبد ولا بقية أجزاء الإبل كالسنام ونحوه، فإنه ليس بلحم وإنما هو شحم، فمن أكل سنام البعير لا يدخل في حكم هذا في هذا الحكم. وهكذا من شرب لبن الإبل فإنه لا يحكم بانتقاض وضوئه، لأن الأصل الطهارة حتى يدل الدليل على انتقاضها ولا دليل، والدليل إنما ورد في اللحم فيبقى الحكم مقصورا عليه. وهنا مسألة، قال بعض العلماء يجب الوضوء من لحوم الإبل لأن فيها زهومة وفيها قوة، فلو أكل لحم سبع لو أكل لحم السباع وجب عليه أن يتوضأ لأن فيها ما في الإبل من القوة. وقد يرد السؤال كيف يأكل لحم السبع وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع؟ والجواب تتأتى صورة المسألة فيما لو كنت في سفر أو كان الإنسان في سفر فأصابته مخمصة أي مجاعة فاضطر إلى أكل لحم أسد أو سبع، فحينئذ يرد السؤال هل انتقض وضوءه كالحال في لحم الإبل أو لم ينتقض؟ وأصح الأقوال أنه لا ينتقض وضوءه. نعم.
وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت.
وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، هذا قول بعض العلماء أن انتقاض الطهارة الكبرى يوجب انتقاض الطهارة الصغرى، ومن ذلك المني، خروج المني قالوا يوجب انتقاض الوضوء، ولو جامع أهله انتقض وضوءه ووجب عليه الغسل، فكل ما أوجب الطهارة الكبرى يوجب الطهارة الصغرى. وبناء على ذلك قالوا يجب عليه الوضوء من موجبات الغسل، نعم، إلا الموت فإنه لا يوجب الوضوء، فإذا مات الميت لا يجب أن يوضأ، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قالوا فدل هذا على أنه لا يجب على الميت أن يوضأ. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل بنته زينب ابدأنا بميامنها وبأعضاء الوضوء منها، وهذا يدل على الاستحباب لا على الحسم والإيجاب. نعم.
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين.
من تيقن الطهارة وشك في الحدث، لو أنك توضأت قبل صلاة المغرب ثم شككت هل خرج خارج من ريح أو لم يخرج، أو هل دخل الإنسان بعد المغرب لقضاء حاجته أو لم يدخل، تقول اليقين أني متوضئ ولا عبرة بالشك حتى أستيقن انتقاض الوضوء كما استيقنت وجوده، فتبقى على الوضوء. وهنا مسألة اليقين والشك، فاليقين هو الأصل والشك الذي يأتي مستوي الطرفين، هل خرج أو لم يخرج، هل دخلت إلى الدورة فقضيت أو لم أدخل، فهذا شك. دليل هذا الحكم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أي شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا قام يصلي خيل إليه أن الريح قد خرجت فانتقض وضوءه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فمن رحمة الله عز وجل بالعباد أنه قطع الوساوس وقطع الشكوك، ولو فتح باب الوسوسة والشك لتعذب الناس ولحصل من الضرر ما الله به عليم. فلو أن الإنسان بمجرد الوسوسة ينتقل وضوءه لما استطاع أحد أن يصلي، لأنه بمجرد أن يدخل في العبادة أو يتلبس بالوضوء يتسلط عليه الشيطان بوساوسه. ولذلك جزم الشرع باعتبار الأصل وألغي الشك. وتفرعت على هذا قاعدة مشهورة عند أهل العلم، وهي إحدى قواعد الفقه الخمسة، وهي قولهم: اليقين لا يزال بالشك. وتفرع على هذه القاعدة قاعدة تختص بمسالتنا، وهي قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالأصل أنك متوضئ وشككت في الحدث، فالأصل بقاء الوضوء على ما كان عليه، فتقول: أنا متوضئ حتى أستيقن انتقاض وضوئي. والعكس، فلو أن إنسانا قضى حاجته قبل صلاة المغرب وشك هل توضأ بعدما قضى حاجته أو لم يتوضأ، فنقول: اليقين أنه محدث والشك أنه متوضئ، فلا يطالب، فيطالب بإعادة، فيطالب بفعل الوضوء، لأن اليقين فيه أنه محدث. هنا مسألة: عرفنا أنك لو تيقنت الوضوء وشككت في الحدث تعتبر نفسك متوضئا، ولو تيقنت الحدث وشككت في الوضوء تعتبر نفسك محدثا. فلو أن إنسانا قال لك: أنا متأكد أنني توضأت ومتأكد أنني أحدثت، ولكن لا أدري أيهما السابق، لا أدري هل الوضوء السابق أم الحدث السابق، فما الحكم؟ إذا كانت القاعدة تقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أنا على يقين أنني توضأت قبل المغرب، وعلى يقين أنني دخلت لقضاء حاجة وأحدث وأشك، هل الذي سبق الوضوء والآن أنا محدث، أو الذي سبق الحدث وأنا الآن متطهر؟ هذه المسألة أصح الأقوال فيها أننا نطالبه بالتذكر قبل الحدث والوضوء، فإذا تذكر شيئا جزم بعكسه. فنقول له: قبل أن تدخل وقبل أن تقضي حاجتك وتتوضأ، ما الذي تذكر؟ قال: أذكر أنني قضيت الحاجة. إذن تيقنا حدثا قبل الاثنين، وتيقنا بعد ذلك الحدث طهارة، فنقول: أنت على يقين من كونك متطهر حتى نجزم بأن الحدث المصاحب لاحق لا سابق. أظن ما هو واضح. نعم. الرجل يقول: الساعة الثانية الظهر تيقنت بأنني قبل الظهر تيقنت بأنني دخلت لقضاء الحاجة، دخلت الحمام وقضيت حاجة، وقبل الظهر أذكر أنني وقفت وتوضأت وانتهيت من طهارتي. إذن هو يجزم بكونه متوضئا ويجزم بكونه محدثا. فإذا جئت تقول له: الأصل بقاء ما كان على مكان، يقول لك: أي الأصلين أعتذر؟ أنا على يقين من الطهارة وعلى يقين من الحدث، ولكن لا أدري أيهما السابق. نقول له: ما الذي كنت عليه قبل هذا الشك، يعني قبل الحدث والوضوء المتأخر؟ طيب، الضحى ماذا كنت؟ قال: الضحى أجزم بأنني كنت متوضئا لصلاة الضحى. إذا معنى ذلك أنه في الضحى اليقين أنه كان على طهارة، ثم يبقى عندنا وضوء وحدث، فتيقنا حدثا بعد طهارة الضحى، فنحن على يقين من أن طهارة الضحى قد انتقضت بالحدث المصاحب للطهارة، ونشك في كون الطهارة وقعت بعد الحدث الثاني أو لا، فنلغيها ونبقى على اليقين. هذا معنى قولهم: يؤمر بالتذكر قبل الحدث والطهارة فيؤخذ بالعكس. يؤمر
بالتذكر قبل الوضوء والحدث فيأخذ بماذا؟ بالعكس. طيب لو قال أتذكر قبلهما وضوءا وطهارة أيضا، يعني أنا على يقين أنني قبل الظهر قضيت الحاجة وتوضأت ولا أدري السابق، وعلى يقين أنني توضأت للضحى وأنني أحدثت ولكن لا أدري أقبل صلاة الضحى أم بعد صلاة الضحى، تقول بنفس الحكم يؤمر بالتذكر قبل الاثنين، يعني قبل الشك الأول والشك الثاني، ثم يؤخذ بالمثل. فإذا كان قبلهما قد تيقن قال نعم عند شروق الشمس كنت على طهارة صلاة الفجر وصليت ركعتي الإشراق، فنقول قد تيقنت بعد ذلك الوضوء حدثا وهو الحدث الأول، وتيقنت طهارة في الحدث الثاني، وشككت في تأثير الحدث عليه، إذن فأنت الآن متطهر. ومن ثم قالوا في الأوتار يؤخذ بالعكس وفي الأشفاع يؤخذ بالمثل، يعني يؤمر بالتذكر، فإن كانت الحالات شفعية يؤخذ بالمثل، وإن كانت وترية يؤخذ بالعكس. وترية قال لك أتذكر وضوءا وحدثا قبل الآن، تقول إذن أنت على عكس ما تذكر قبل الوضوء والحدث، هذا الوتر. فإن قال أذكر اثنين وضوءا وحدثا ثم وضوءا وحدثا، نقول تذكر قبلهما وخذ بالمثل، لأنه يتذكر مثلا أنه متطهر فيتذكر فيثبت له حكم الانتقاض بالشك الأول وحكم الطهارة بالشك الثاني، فأخذ بالمثل في الأشفاء وأخذ بالضد في الأوتار ولو بلغت أربعة. قد تبلغ أربعة، يقول مثلا أنا أتأكد أنني في الضحى كنت على وضوء وطهارة، وكذلك أيضا عند الإشراق أنني كنت على وضوء وطهارة، وعلى الفجر كنت على وضوء وطهارة، ثم يؤخذ بالعكس كما قلنا في الأوتار وبالمثل كما قلنا في الأشفاء. هذا معنى قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم.
فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما
كما ذكر. نعم.
ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف.
ويحرم على المحدث مس المصحف وهو القرآن، ودليل ذلك ظاهر القرآن على نزاع في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وإن كان الصحيح أن المراد به اللوح المحفوظ أنه لا يمسه إلا الملائكة لكي ينفي الله جل وعلا تسلط الشياطين على الوحي، كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فالآية الصحيح أنها محمولة على اللوح المحفوظ، لكن فيها وجه عند أهل العلم بحملها على المصحف. أما الدليل الثاني فحديث عمرو بن حزم وهو تلقته الأمة بالقبول، وفيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وقوله إلا طاهر إلا متوضئ، وقال بعض العلماء إلا طاهر يعني مسلم وليس بمشرك، وهذا قول ضعيف، ووجه ضعفه أنهم قالوا إن المسلم متطهر، إن المسلم متطهر، فلا يقال إن قوله طاهر مراد به المسلم، لقول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة إن المسلم لا ينجس، وأصحاب هذا القول التبس عليهم الأمر، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس لا يقتضي التطهير، لقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إني كنت على غير طهارة، وقال لأم سلمة كما في الصحيح في غسل الجنابة ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت، وقال الله في التنزيل فإذا تطهرنا، معنى ذلك أن الطهارة ما كانت موجودة، ولذلك فرق بين أن يقال إني طاهر وبين قوله إنه نجس. فالنفي الذي ورد في حديث أبي هريرة فانتجست فانبجست فانخنست كلها روايات ظن فيها أبو هريرة أنه نجس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، أي أنه إذا أذنب لا يحكم بكونه نجسا، هذا أمر منفصل عن حديث عمرو بن حزم، فليتنبه طلاب العلم إلى ذلك، فإن بعض من شراح العلم الحديث عتبوا على جمهور العلماء وقالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام أن لا يمس القرآن إلا طاهر المراد به الكافر، المراد به أن لا يمسه كافر، وأن الطاهر هو المسلم، وهذا ليس بصحيح، لأنهم احتجوا بحديث إنه لا ينجس، وفرق بين نفي النجاسة وبين إثبات وصف الطهارة، فإن النصوص في الكتاب والسنة تدل على جواز نفي الطهارة عن المؤمن، أن يقول إني لست متطهر، كقوله عليه الصلاة والسلام إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله. الدليل الثالث وهو من القوة بمكان هدي السلف الصالح، فقد روى مالك في الموطأ أن سعد بن أبي وقاص كان ابنه يقرأ عليه القرآن والمصحف بين يديه، فيقول ابنه فتحسست أو تحككت، فقال لي أبي لعلك لمست، أي لمست العضو، قال نعم، قال قم فتوضأ. فدل على أنه كان معروفا ومعهودا عند الصحابة أن مس المصحف لا يكون إلا لمتوضئ، لأنه كان يقرأ المصحف بين يديه، فهذا يدل على أن هدي الصحابة والله عليهم السلف الصالح الأمر بالوضوء لمس المصحف، ولذلك يعتبر مس المصحف من الأمور التي يختص بها كتاب الله تشريفا له وتكريما. يقول ويمنع المحدث من مس المصحف. نعم.
والصلاة والطواف.
والصلاة، لأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وأصله في التنزيل في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. والطواف بالبيت يجب له الوضوء، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، فأعطاه حكم الصلاة، فدل على أنه يجب له الوضوء، وهذا هو مذهب جمهور العلماء أن الطواف بالبيت تشترط له الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالوضوء، نزله حكم في حكم الصلاة فيؤمر بالوضوء له كما يؤمر بالصلاة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا تشترط الطهارة للطواف، وهو مذهب مرجوح. ومن الأدلة على اشتراط الطهارة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فدل على أن الطواف بالبيت تشترط له الطهارة. نعم.